الابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا جالي سؤال من احد الابهات الاسبوع الماضي بيقول برجاء اعطاء شرح عن تعبير الشريك الذاتي. التعبير اللي هو مش موجود في قداساتنا, الشريك الذاتي. أشهر نص ليتورجي موجود فيه العبارة دي هي صلاة الصلح في القداس الغرغوري. أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. فدي منطقة صعبة شوية محتاجة ان احنا نوضحها, يعني ايه الذاتي وايه الشريك الخالق الشريك. دي عبارات مش مألوفة قوي. الخلاجي بتاع 1902 اللي هو النص القبطي بيترجم كلمة الذاتي الى بإذيوس, بإذيوس اللي هي تاني كلمة في العمود اليمين. بإذيوس المساوي بيترجمها إنهوموسيوس, الجليس إن سينثرونوس, الخالق الشريك إن شفير إنديميورغوس مع الآب. يعني كل العبارات دي الذاتي مع الآب والمساوي مع الآب والجليس مع الآب والخالق الشريك مع الآب. فعندنا كلمات بإذيوس اللي هي مترجمة كلمة الذاتي, وعندنا كلمة هوموسيوس اللي هي المساوي, وعندنا كلمة سينثرونوس يعني الجليس, وعندنا كلمة إنشبير إنديميورغوس الخالق الشريك. ده النص الايه القبطي. لاحظوا قبل ما نسيب النص القبطي ان هو المترجم من اليوناني للقبطي كتب كلمة سينثرونوس. سينثرونوس خليكم منتبهين للكلمة دي عشان هحتاجها لما ارجع للنص الاصلي. سينثرونوس اللي هو ترجمها ايه الجليس. احنا كنا قلنا قبل كده كذا مرة ان تراثنا الليتورجي حصل فيه بعض الصعوبات بسبب انه تنقل بين لغات كثيرة, يوناني ابت صعيدي ابت بحيري لغة عربية, وكان كل ما يتنقل من لغة للغة كان بيحصل عدم استقرار في النصوص الليتورجية أو اللاهوتية. ما أنا هشرحها حالا هو. أنا دلوقتي هرجع للنص اليوناني بتاع الجزئية دي وهقراه لكم. بإذيوس اللي هم في القبطي قلناها ايه الذاتي, هي في اليوناني سينيذيوس. سينيذيوس يبقى سينيذيوس اللي هو ترجموها الذاتي هي في اليوناني سينيذيوس مش بإذيوس. هنا المشكلة بدأت من اللغة القبطي. وبعدين هوموسيوس اللي هو المساوي، ودي ما فيهاش مشكلة. اللي بعديها سينيثرونوس اللي هو ترجمها هناك ايه؟ الجليس. سينيثرونوس، وبعدين سينديميوروس اللي هو ترجمها الشريك، الخالق والشريك. المشكلة فين بقى؟ النص اليوناني بيقول ايه؟ كلمة سين 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 مذكرات ثلاث مرات. سين يعني مع، باختصار سين يعني مع. إذيوس كلمة مش قبطي، دي كلمة يوناني. فلما جه قاموس معوض داود، داود معوض داود عبد النور اللي هو القاموس القبطي، قال أنا هاخد الكلمات اللي وردت في الصلوات بتاعتنا اليونانية وأعمل لها ترجمة. فهنا ما كانش دقيق أبدا في هذا الأمر، وفي أمور أخرى ما كانش دقيق، لأنه هو أصلا بتاع قبطي مش بتاع يوناني. فكلمة إذيوس اللي في هو عمل، هو طلع الكلمات اليوناني اللي احنا بنصليها في الصلاة وعمل لها جدول. فكلمة إذيوس سماها ايه؟ ترجمها ايه؟ ليس به تقسيم او ذاتي، لكن هي ازلي. إذيوس يعني ازلي. ما ينفعش الكلمة دي مش قبطي، الكلمة دي يوناني. ما ينفعش اخد الكلمة اليوناني وترجمها الا من قاموس يوناني. فدلوقتي إذيوس، إذيوس اللي هي الكلمة اليوناني معناها في القاموس اليوناني أزلي. فلما يبقى النص اليوناني بيقول سينيذيوس يعني إيه؟
أزل.
لا مش أزلي.
سينيذيوس؟
آه.
مع أزلي.
ها؟
مع الأزلي.
مش مع الأزلي. أزلي مع. سينيذيوس تبقى أزلي مع. مع الآب يعني. يبقى أول كلمة أزلي مع الآب اللي هو ترجمت في الإبتي بإذيوس، اللي ترجمت في العربي الذاتي. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة في الإبتي وفي العربي، لكن أصلها اليوناني مظبوط جدا. سينيذيوس يعني الأزلي مع، مع الآب. كلمة اللي بعدها هوموسيوس يعني ايه؟
مساوي.
مساوي للآب يعني، دي ما فيهاش مشكلة. الكلمة اللي بعدها كي، كي يعني وا، وحتى في الإبتي برضو كي. اللي بعدها سينيثرونوس، في الإبتي ترجمها، ترجمها في الإبتي سينيثرونوس، بس ترجمها الايه؟ الجليس. ثرونوس يعني ايه؟ عرش. تبقى سينيثرونوس يعني ايه؟
الجالس على العرش مع.
بالظبط كده. يبقى اللي جالس على العرش مع سينيثرونوس، الجالس على العرش مع. او الجليس على العرش مع. كلمة اللي بعدها سينديميوروس اللي هو سماها، جه ترجمها في اللغة القبطي سماها إنشفير إنديميوروس. المشكلة فين بقى؟ الأول، الأول كلمة سينديميوروس يعني ديميوروس يعني، يعني الخالق. ديميوروس يعني الخالق. تبقى سينديميوروس يعني إيه؟ الخالق مع، الخالق مع الآب يعني. يبقى الابن هو الخالق مع الآب. كلمة سين ديميورغوس جه المترجم من اللغة العربية خد كلمة سين اللي هي تساوي مع، وراح مترجمها كلمة إشبير. إشبير اللي هي ايه؟ لا، شريك. كلمة إشبير اللي هي الشريك. وبعدين راح اخذ اللي بعديها يعني كانت سين، سين زيميورغوس، سين زيميورغوس، راح مترجم سين لوحدها يعني شفير، وراح مترجم زيميورغوس زيميورغوس، فبقت ايه شفير بالقبط يعني ايه شريك، بقت شفير ان زيميورغوس يعني الشريك الخالق، يعني الخالق الشريك مع الآب. فالقبط فيه لخبطة، راحت جاية العربي متلخبط. الغريب جدا ايه بقى، هو عنده في اليوناني ثلاث مرات كلمة سين 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 سين، اللي هما ايه سين سين سينيفيوس، وعنده سينثرونوس، وعنده سين ذيميوروس. اما هو جاي يترجم الجاليس اللي هي في اليوناني سين سينثرونوس، ترجمها ايه سينثرونوس، في القبطي ترجمها سينثرونوس، واخد بالك؟ يعني هو إذن منتبه إن كلمة سين ثرونوس يعني تترجم في القبطي سين ثرونوس. طب ليه لما جه يترجم سين ذيميورغوس ما التزمش بالكلام، ما قالش سين ذيميورغوس زي ما قال سين ثرونوس، راح مفصصهم من بعض، خلى سين عملها إشفير وذيميورغوس عملها ذيميورغوس، فبقت فيها لخبطة. في حين انه لما جيت ترجم كلمه سينثرونوس ما لخبطهاش، كتب سينثرونوس. نفس اللخبطه عملها في سينيفيوس، سينيفيوس اللي هو الازلي، لما جيت ترجمها راح شايل سين خالص وقال بيفيوس. يبقى في اول كلمه يوناني اللي هي سينيفيوس يعني الازلي مع، شال سين خالص فالمعنى تلخبط، سماها إيفيوس، وإيفيوس مش كلمة إبطي. فلما جه بتوع القواميس الإبطي ترجموها نقلوها من العربي مكتوبة إيه وكتبها في القاموس الإبطي، طبعا ده مش مظبوط، لازم يرجع للأصل اليوناني بتاع الكلمة. يبقى أول كلمة اللي هي سينيفيوس شال سين خالص، لما جه عند كلمة سينثرونوس حطها زي ما هي، لما جاء عند كلمة سين ذيميورغوس راح مترجم سين شفير وراح مترجم ذيميورغوس ذيميورغوس. واخدين بالكم اللخبطة جت منين؟
هو حط كلمة الشريك
مش جدها من عنده، هو حط كلمة الشريك بيترجم كلمة سين اللي هي مع، فحب يسميها حب يترجمها لوحدها خلاها شفير. طب وش معنى لما ترجمت شفير هنا في السين ذيميورغوس، لما ترجمت سين هنا شفير؟ طب ما انت عندك سين 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 سينيفيوس وعندك سينثرونوس، طب ما قلتش ايش معنى خدت سينثرونوس على بعضها، ما خدتش الشريك في الكرسي مثلا يعني. فالترجمه مش دقيقه، مره اهمل سين تماما، المره الثانيه ذكرها بالكامل، المرة الثالثة سماها إشفير. فإذن الترجمة الدقيقة للنص يبقى اسمه إيه بقى؟ اللي هو سينيفيوس يعني المساوي في الأزلية أو الكائن منذ الأزل أو الأزلي مع، مش كده؟ سينيفيوس مع الآب طبعا، وبعدين هوموسيوس المساوي في الجوهر للآب أو المساوي للآب في الجوهر، وبعدين سينثرونوس يعني الجاليس على العرش مع سينثرونوس. الثرونوس يعني عرش. لما نقرأ في المخطوطات في الكنيسة الأولى نلاقي في شرقية الهيكل في اللي هما الدرجات الشرقية، الدرجات المخطوطة في الشرقية اللي كان بيجلس عليها البطريرك وحواليه الأسقفة والكهنة، الكرسي بتاع البطريرك اللي في نص الشرقية بيسموه مش ثرونوس، بيسموه سينثرونوس. سينيثرونوس اللي في لما جم يترجموها للعربي في المخطوطات سموها اسماء كتيره قوي وكلها متلخبطه، سموها سترونوس وسترونوس او ما يقابل الكلمه العربي. سينيثرونوس يعني عرش مشترك، عرش مع، لان هو مش قاعد لوحده، هو قاعد ومعاه حواليه اسقفه وكهنه، فيبقى سينيثرونوس يعني عرش مشترك. فهنا في الكلمه دي سينيثرونوس يبقى الجليس على العرش مع. اخر كلمه اللي هي سينديميورغوس اللي هو الخالق مع الاب. اذا ما فيش كلمه شريك. دي اجابه السؤال اللي احنا اللي وصلني، اتمنى يكون وصل. أي بالظبط كده، في اسمة الميلاد جاية الاسم فيها برضو إذيوس، هي مش الكلمة الذاتي، هي الكلمة الأزلي. ولكننا لحد دلوقتي بنلتزم بالنص، برغم ان احنا عارفين انها مش مظبوطة، لكن بنلتزم بالنص، لان لو كل واحد جه في مخه فكرة يعدل القداس هيتلخبط. ما فيش معنى. وانا طب انا بقوله يعني انا ممكن اقول واكتب في الكراز واكتب في الكتب وكل حاجه، لكن لما اجي اصلي ما ينفعش اغير. التغيير لازم يكون بناء عن مجمع عشان ما يحصلش لخبطه. بنكمل البند تاسعا من الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه، وهو سمات إفخارستية الإسكندرية الممثلة في قداس القديس مرقس الرسول والقديس سرابيون الأسقف. خدنا ثامنا ولا ما خدناش؟ كان فيها ايه؟ ثامنا كان فيها الاستدعاء في قداس القديس سرابيون، هو استدعاء لأقنوم الابن. في ثامنا كان عندنا موضوع الاستدعاء في قداس القديس سرابيون هو استدعاء لأقنوم الابن، وجبنا النص بتاع سرابيون: يا إله الحق فليأتي كلمتك القدوس على هذا الخبز لكي يصير الخبز جسد الكلمة، على هذه الكأس لكي يصير الكأس دم الحق، واجعله دواء الحياة لكي يتناول منه كل المشتركين شفاء لكل مرض ونوالا للقوة لكل نمو وفضيلة، وليس للدينونة ولا للإزدراء ولا للخزي. يا إله الحق. ده كان ثامنا. تاسعا بنتكلم عن الصلوات السرية التي تقال بعد أبانا الذي في السماوات. الليتورجيات الأولى كانت تخلو تماما من صلاة أبانا. كانش فيه في الليتورجيات القديمة الصلاة الربية، فالصلاة الربية مش موجودة في ليتورجية التقليد الرسول الهيبوليتوس اللي موجودة في القرن الثالث، ومش موجودة في قوانين الرسل اللي اتدونت أواخر القرن الرابع أو الخامس، وما جاش ذكرها في الكتابات الليتورجية الخاصة بالقديس يوحنا ذهبي الفم لحد أوائل الخامس، ومش معروفة في قداس القديس سرابيون. ما كانش فيه صلاة ربية. ولكن الصلاة الربانية بنلاقيها في مخطوط الدير الأبيض بسوهاج. احنا قلنا المخطوط ده هو أقدم نص إبط الصعيدي للقداس بيعود إلى القرن الكام؟ السابع. مما يجعلنا نظن أنها ربما تكون من بواكير الإضافات التي أضيفت على النص الأصلي لهذا المخطوط، حيث أنها تحمل إلينا طقس القداس الإبطي في أيام البابا بنيامين اللي هو اتنيح سنة 662 ميلادية، اللي هو البطرك 38، وهو الوقت الذي أصبحت فيه الصلاة الربانية منتشرة في كافة الليتورجيات الشرقية والغربية. وده ما يخليناش نستغرب، لأن زكاة الصلاة الربانية اتعرفت في الكنيسة في حدود القرن السابع، فإن قانون الإيمان ما دخلش القداس إلا في القرن الحداشر. بعد الصلاة الربانية الأب الكاهن بيقول ثلاث صلوات سرية. أول صلاة فيهم اللي هي رقم واحد اللي هي صلاة بعد أبانا. فبعد ما الشعب بيردد الصلاة الربانية الأب الكاهن بيقول صلاة سرية تدور حول طلب النجاة، وبالتحديد تعقب على قول الصلاة الربانية لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. النص بتاع هذه الصلاة في قداس القديس مرقس الرسول بيقول نعم نسألك يا الله الآب ضابط الكل لا تدخلنا في تجربة. لاحظوا برضو هنا نفس الاستمرارية منذ البداية والحد دلوقتي، الكاهن يقول صلاة، الشعب ياخد آخر جزء في صلاته يقول بيها مرض، الكاهن ياخد المرض آخر جزء في كلمات المرض يبدأ بيها صلاة، زي هنا بالضبط كده نعم نسألك يا الله الآب ضابط الكل لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. وبيكمل يقول فالأفعال المتنوعة التي لإبليس اطرحها عنا والسعيات الكائنة بمشورة الناس الأشرار اجعلها كلها كلا شيء وحصنا كل حين بيمينك المحيي، لأنك أنت هو معيننا وناصرنا بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود إلى آخره. ومن الغريب حقا بقى أن تتفق لتورجية القديس سرابيون مع مضمون هذه الصلاة السرية السابق ذكرها، حيث نقرأ في خلاج القديس سرابيون الصلاة التالية إننا ندعوك أنت غير المولود بابنك الوحيد في الروح القدس ليرحم هذا الشعب وليستحق النمو، ولترسل ملائكة ليكونوا حاضرين مع الشعب لإبادة الشرير ولتثبيت الكنيسة. وإن أقدم نص ليتورجي على الإطلاق يثبت تأصل مضمون هذه الصلاة في وجدان الكنيسة بنجده منذ أواخر القرن الأول الميلادي، اللي هو بنقرأ في كتاب الديداخي اللي هو تعليم الرسل كصلاة تقال في نهاية القداس، حيث نقرأ أذكر يا رب كنيستك لكي تنجيها من كل شر وتكملها في محبتك، اجمعها من الرياح الأربع إلى ملكوتك الذي أعددته لها لأن لك القدرة والمجد إلى الآباد. يبقى إذن أول صلاة سرية بتقال بعد صلاة أبانا الذي مضمونها الأساسي ما بين القديس مرقس والقديس سرابيون في اتفاق إن عند القديس مرقس لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، وعند القديس سرابيون ولترسل ملائكة ليكونوا حاضرين مع الشعب لإبادة الشرير. ده بيأكد لنا إن ما حدش بينقل من التاني، يعني لا المرقصي بينقل من سرابيون ولا سرابيون بينقل من المرقصي. بيأكد لنا زي ما كنا بنقول قبل كده إن في نص قديم جدا ربما يكون هو، ربما يكون هو المصدر اللي بينقله منه. ما عندناش توثيق يبين انها موجوده قبل القرن السابع.
طب مش السؤال ديت القصه دي بتقول ان الشعب كان بيقول مرد وبعدين نهايه المرد بيقولوا الكاهن وهكذا.
ايوه
حته ان هم برضو لا تدخلنا في تجربه نهايه ابان
الناس. ايوه
يبقى هنا
ما تنسى
ابان الناس كام.
ايوه احنا بنتكلم دلوقتي في انت قصدك عشان عند سرابيون يعني عند سرابيون بيقول لإبادة الشرير مما احتمال يكون في صلاة ربانية. احنا في الدراسة العلمية ما بنقولش بما أن فصوا حاجة مهمة جدا. أخطر حاجة في الدراسات الليتورجية أو اللاهوتية أن حد يعتمد على نظرية بما أن إذن. دي في غاية الخطورة ودي منتشرة حاليا في الكنيسة القبطية. يعني واحد يحاول يشغل مخه يقول بما أن إذن ما ينفعش. ده ينفع في الرياضة في الهندسة في الحساب ما ينفعش في الأمور الإيمانية. الأمور الإيمانية عايزة توثيق، عايزة كلام موفق. يعني النص ده بدايته كانت فين؟ احنا مش بنقول إن ما كانش فيه صلاة ربانية في القديم، لكن ما عندناش توثيق بيقول إنها موجودة في القداس القبطي قبل مخطوط الدير الأبيض بسهل. لكن رجعنا قلنا إنها كانت موجودة في الديداخي لو تعليم الرسل كنهاية للصلاة. بس ما ننساش إن الديداخي ده كتاب اتعمل في سوريا مش في مصر. عم نتكلم على لتورجية الكنيسة القبطية. ده أول جزء اللي هو صلاة بعد أبانا. الجزء اللي بعده صلاة خضوع للآب اللي هو نمرة 2، صلاة خضوع للآب. اتسمت كده ليه الصلاة ديت؟ لأن الشعب كله يحنون رؤوسهم إثر نداء للشماس احنوا رؤوسكم للرب. طبعا هو النداء بتاع الشماس ده بقى حاليا برضو مش بيتقال جهران، لكن هو كان نداء جهري احنوا رؤوسكم للرب علشان ابونا هيقول صلاة اسمها صلاة خضوع للآب. وهذا المرد تعرفه جميع الطقوس. فيقول الكاهن صلاة خضوع للآب سرا قائلا كملت نعم إحسان ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اعترفنا بألامه المحية بألامه المخلصة، بشرنا بموته، آمنا بقيامته وكمل السر. نشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل لأن رحمتك عظيمة علينا إذ أعددت لنا ما تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر لكي إذ طهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية، لكي نكون مملوئين من روحك القدوس وثابتين في إيمانك المستقيم وممتلئين من شوق محبتك الحقيقية وننطق بمجدك كل حين بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس إلى آخره. الصلاة دي في النص اليوناني للقداس البسيلي بتيجي تحت عنوان مهم جدا، هو صلاة أخرى للمصريين من قداس مرقس الرسول للقدسات السابق تقديسها تقال بعد التناول من الأسرار المقدسة. أقول لكم العنوان تاني بتاع الصلاة دي في اليوناني عند في قداس البسيلي اليوناني. أولا بيقول إنها منقولة من عند مين؟ مرقس الرسول. بس بيقول إيه بقى؟ صلاة بعد التناول بالضبط كده، هي صلاة أخرى للمصريين من قداس مرقس الرسول للقدسات السابق تقدسها. اللي هي إيه؟ إيه القدسات السابق تقدسها دي؟ الكنيسة البيزنطية عندها حاجة اسمها القدسات السابق تقديسها اللي بيسموها البروجيازمينا. بيصلوا قداس كامل ويحتفظوا ببعض القرابين بالجسد المقدس والدم الكريم، يشلوه في دولاب كده عشان يتناولوا منه في الأوقات اللي ما ينفعش يتعمل فيها قداس، فبيسموها القدسات السابق تقديسها. وهذا الأمر كان موجود في الكنيسة القبطية لحد البابا خريستيزيلوس 66، هو لغاه من الكنيسة القبطية. وكان هذا الطقس معمول به في اللي احنا شايفين اللي انا شفته يعني من الكلام موفق يعني من 20 بطرك قبله، يعني قبل البابا خريستيزيلوس 66 ب20 بطرك قبله كان هذا الأمر موجود في الكنيسة القبطية. ولما دخل البابا خريستيزيلوس دير أبو مقار ولقاهم بيعملوا كده فوقف الموضوع ده، فالرهبان طبعا هاجت لأن ده حاجة استلموها من القديم فما كانش ينفع تقف فجأة، لحد ما يعني قعد معاهم وجاب لهم كتب من المكتبات ومكتبة عشان يبين لهم ان الكلام ده مش عندنا وكده، لحد ما قبلوا. يعني دي اسمها القدسات السابق تقديسها، دي متاخدة من الصلاة، دي متاخدة من نص قداس القديس مرقس الرسول للقدسات السابق تقديسها تقال بعد التناول من الأسرار المقدسة. عشان كده أنا قلت لكم وأنا بقرأ النص اللي فات قلت لكم عبارة وكمل السر. لو كنتوا انتبهتم للكل قلناه في كل المرات الماضية، ما أقدرش أقول كمل السر وأنا لسه في المنطقة دي، ما ينفعش. اتفقنا أن القداس من أوله إلى آخره مهم جدا، واتفقنا أن ما فيش جزء من القداس أهم من جزء آخر. لما هنا في الصلاة يقول كمل السر في المنطقة دي يبقى لازم ندور هو قال ليه كمل السر. بيقول كمل السر لأن دي صلاة كانت تقال بعد تناول من أسرار المقدس. عشان كده لما تخلوا بالكم من نص الصلاة أنا قريتها دلوقتي ما تبصوش على الـ على الـ على الـ أما تخلوا بالكم من نص الصلاة أنا قلتها دلوقتي تلاقوا جميع الأفعال تأتي فيها بصيغة. أنتوا تعبتوا ولا من الحاسة؟ إحنا أساس بدأنا بصيغة الإيه؟ الماضي اللي هي إيه بقى؟ كملت، بشرنا، آمنا، طهرتنا إلى آخره. إذ أنها صلاة شكر تعقب اكتمال السر المقدس ويتضح منها عمل السر فينا وتثبت الشواهد من داخل النص أنها صلاة قديمة بل صحيقة في القدم ربما ترقى إلى القرن الرابع الميلادي. بيقابل صلاة الشكر دي صلاة شكر بتيجي في قداس القديس سرابيون أيضا بتقال فيه بعد التناول هي نشكرك يا سيد لأنك دعوت الساقطين وقبلت الخاطئين وتغاضيت عن وعيدك تجاهنا إذ بمحبتك للبشر نزعته وبالتوبة أبطلته وبمعرفتك محوته. نشكرك لأنك قد أعطيتنا شركة الجسد والدم. باركنا وبارك هذا الشعب واجعل أن يكون لنا نصيب في الجسد والدم بابنك الوحيد الذي به لك المجد والقدرة في الروح القدس الآن وكل أوان وإلى كل أباد الدهور. آمين. أما صلاة الخضوع للآب في القداس المرقصي اللي احنا بنتكلم عنه نرجع دي اللي فات كان مقدمة عن الموضوع. احنا بنتكلم عن القداس القديس مرقص وما يقابله عند القديس سرابيون. صلاة الخضوع للآب في قداس القديس مرقص من بين كلماتها يا الله الذي أحبنا هكذا وأنعم لنا برتبة البنوة نحن الوارثين لك يا الله الآب وشركاء في ميراث مسيحك أمل أذنك يا رب واسمعنا نحن الخاضعين لك وطهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد هذا الذي نضمر أن نأخذه أو نتناوله لكي بطهارة نتناول من هذه الأسرار النقية ونتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك. طبعا انتوا عارفين الكلام القديس القديس المرقصي كلام اللاهوت بتاعه تقيل اللاهوت الاسكندري تقيل فلازم نوضح كلمة يعني ايه شركاء في الجسد ويعني ايه شركاء في الشكل. شركاء في الجسد ده قداس مرقصي اللي احنا بنسميه قداس الكرولوسي. فاسهل سكة نحل بيها المشكلة ان احنا نعمل ايه انت لو ما جاوبتوش عليا هنبدأ من اول اولا تاني. الله ينور عليك. يبقى نقدر نشوف القديس كيرلس قال ايه. يقول القديس كيرلس الكبير ان كنا كلنا شركاء في الجسد بعضنا مع بعض في المسيح وليس فقط بعضنا مع بعض بل ومعه أيضا إذ هو فينا بجسده الخاص فكيف لا نكون كلنا منذ الآن واحدا بوضوح بعضنا مع بعض وفي المسيح. فإن المسيح هو رباط الوحدة بسبب كونه في نفس الوقت إلها وإنسانا. ده كلام القديس كيرلس الكبير في تفسير إنجيل يوحنا إصحاح 17 آية 20 و 21. حاضر ما تستعجلش طول بالك. يقول القديس غريغوريوس النزيانزي كنت شريكا في صورته. احنا الاول شريك في الجسد دي خلاص. انا حاسس كده ان كنت سمعت القول تقيل قوي فمش قادرين شريك شركاء في الجسد خلاص. فهمنا منها ايه؟ فهمنا ايه من قول القديس كيرلس الكبير؟ ان احنا لما بناخد جسد المسيح له المجد بنبقى كلنا واحد مع بعض، جسد واحد مع بعض، لاننا اخذنا المسيح الواحد، فكلنا بقينا جسد واحد لاننا اخذنا كلنا فينا جسد المسيح الواحد. وما كانش ده ممكن نقدر ناخده الا لان المسيح يعني يتحد فيه اللاهوت بالناسوت. يعني ما كانش ممكن يحصل الكلام ده الا بسبب كون المسيح اله وانسان في نفس الوقت. اصل هو لو كان انسان فقط، هو لو كان انسان فقط وتناولنا هذا الجسد مش هيعمل حاجه، ولو كان اله فقط مش هنقدر نقرب، لكن لانه اله وانسان بسر لا يمكن التعبير عنه اكتر من كده، على راي القديس كيرلس الكبير لما يقول بكيفيه يعلمها هو بس. الكيرلس الكبير ده اكبر اب من اباء الكنيسه، تكلم عن الاتحاد الاقنومي في شخص السيد المسيح. اكبر لاهوتي في الكنيسه تكلم عن الاتحاد الاقنومي في شخص السيد المسيح. صحيح ان البابا اثناسيوس سبقه في هذا الكلام بس باختصار شديد، لكن هو اللي شرح ووضح. القديس كيرلس الكبير اللي هو اكبر من شرح الاتحاد الاقنومي بيقول عن هذا الامر بكيفيه يعلمها هو، فما ينفعش احنا نقرب اكتر من كده. اتفضل. بيقول صرنا شركاء في الجسد مع بعضنا مع بعض في المسيح. هو ده محور الموضوع. مش ممكن نبقى شركاء مع بعضنا مع بعض إلا في المسيح. حدش يقدر يقول كده غير اللي يقبل المسيح، غير اللي ياخد المسيح. ده دي معنى تعبير شركاء في الجسد. طبعا لأننا بنتناول جسد الرب ودمه الكريمين، فبسبب هذا التناول احنا كلنا بقينا شركاء مع بعضنا مع بعض وفي المسيح. وفي المسيح يبقى ناقص كلمة شركاء في الشكل. القديس غريغوريوس النزيانزي بيقول كنت شريكا في صورته ولم أحافظ على الصورة، والآن قد اشترك المسيح، يعني اشترك في جسدي ليجدد في هذه الصورة، بل ويجعل جسدي أيضا خالدا، فقد أعطاني شركة معه أعجب جدا من الشركة الأولى. ففي القديم أشركني فيما هو أفضل مني، أي صورته ومثاله يعني، وأما الآن فقد اشترك هو في أرض ما في عشان يخلصني منه. هذا العمل الأخير يظهر صلاحه الإلهي بطريقة أسمى جدا من العمل الأول لدى ذوي الفهم. فاهمين رأي القديس غريغوريوس النزيانزي اللاهوتي؟ هو ده شركاء في الشكل. الله خلقنا على صورته ومثاله، ولكن الأمر الأعجب جدا اللي بيتكلم عنه القديس غريغوريوس النزيانزي بيقول إن هو اشترك في ما هو أرض ما فيه، إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وطاع حتى الموت، موت الصليب، أخذ صورة عبد سائرا في شبه الناس. هو ده كلام القديس غريغوريوس النازيانزي، وده معنى كلمة شركاء في الشكل. القديس كيرلس الكبير بيقول إيه بقى؟ باعتبار أن الروح القدس إله ومنبثق من الله، فهو يطبع نفسه بطريقة غير منظورة في قلوب الذين يقبلونه، كما يطبع الختم نفسه في شمع، فهو بواسطة الشركة معه والمشابهة به يعيد رسم طبيعتنا بحسب جمال المثال الإلهي، ويجعل الإنسان مرة أخرى على صورة الله. يعني اللي بيخلينا على صورة الابن هو مين؟ روح القدس. ومش والقديس كيرلس بيقول مش بيقعد يرسم، لا، طب يطبع صورة الابن في قلوبنا، لأنه هو يعرف جيدا من هو الابن. ذاك يأخذ مما لي ويعطيكم. وكان بيشرح القديس كيرلس في موقع آخر أو في مكان تاني إنه مش هيقعد يرسم، لأنه هو والابن واحد، هو والآب والابن واحد، فهو بيطبع صورة الابن في قلوب الذين قبلوا المسيح زي ما يكون واحد بيختم على الشمع. وبيقول كمان قول جميل أو بيقول إن الآب لما يرى فينا صورة ابنه يحبنا. لما الآب يرى في أي إنسان صورة ابنه يحبنا، مش بيحبنا لزواتنا، لا، بيحبنا لأن شاف صورة المسيح فينا. القديس كيرلس الكبير بيقول أيضا في قول مهم له: كان مستحيلا علينا نحن الذين سقطنا من رتبتنا بسبب المعصية الأولى أن نعود إلى مجدنا الأول إلا بحصولنا على شركة لا ينطق بها مع الله والاتحاد به. أنا الحقيقة كنت متعجب جدا لما لقى القديس كيرلس الكبير في كل شوية يكرر عبارة شركة لا ينطق بها. بطريقة غير منظورة، بطريقة يعلمها هو. وهرجع تاني أكرر وأقول كتير قوي: لو كنا التزمنا بتعليم أبائنا بهذا الحذر وهذه المهابة وهذه المخافة، ما كانش حصل اللي حصل في مجمع خلق دنيا وما خلفوا من انقسام مروع أضر بالكنيسة تماما. ليه؟ لأن دخلنا في منطقة سر اتحاد اللاهوت بالناسوت بطريقة عقلانية، عاوزين نفسر ما لا يمكن تفسيره، عاوزين نشرح ما لا يمكن شرحه، عاوزين نخضع السر لعقلنا فانقسمنا. لكن لو كنا التزمنا بتعليم القديس كيرلس والآباء الأولون ما كانش حصل الانقسام. كان مستحيلا علينا نحن الذين سقطنا من رتبتنا بسبب المعصية الأولى أن نعود إلى مجدنا الأول إلا بحصولنا على شركة لا ينطق بها مع الله والاتحاد به. ولكن لا يستطيع أحد أن يصل إلى الاتحاد بالله إلا بشركة الروح القدس الذي يبث فينا قداسته الخاصة ويعيد تشكيل طبيعتنا التي فسدت إلى شكل حياته الخاصة. وهكذا يرجع إلى الله وإلى التشبه به، أولئك الذين أعوزهم ذلك المجد. ده تعبير أو شرح أو تفسير لعبارة شركاء في الشكل. نعم. أما الصلاة التي تقال قبل التناول مباشرة في قداس القديس سرابيون، هي اجعلنا مستحقين لهذه الشركة اللي هو التناول، يعني يا إله الحق وامنح أجسادنا نموا في العفة، وامنح أنفسنا فهما ومعرفة، وأعطنا حكمة يا إله الرأفات بواسطة تناول الجسد والدم، لأن لك المجد والقدرة بابنك الوحيد في الروح القدس الآن وإلى كل آباد الدهور، أمين. ده البند الثاني من الصلوات السرية التي تقال بعد أبانا الذي طبعا، أو كل واحد فينا أخذ فقرة واحدة من هذه الفقرات، يعني مثلا امنح أجسادنا نموا في العفة، ويقابلها عند القديس مرقس الرسول. شفت التقابل غريب جدا، طهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد، ونتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. شيء غريب جدا، يعني الاتفاق ما بين النصين، المضمون بتاع النصين بيهدف إلى غاية واحدة برغم اختلاف الكلمات. ثالثا اللي هو صلاة التحليل في القداس المرقصي، واللي بيقابلها الذبتيخة في قداس سرابيون الأسقف. اللي فات ده كله كان يسبقه مرد الشماس، احنوا رؤوسكم للرب. قبل ما يبدأ التحليل ده الشماس بيقول ننصت بخوف الله، فيجيب الكاهن السلام لجميعكم، فيجيب الشعب ولروحك أيضا، فتدخل الكنيسة فترة صمت لترجي فيها، يصلي الكاهن صلاة التحليل سرا، أما الشعب فواقف أمام الله في خشوع مصغيا بقلبه لا بأذنيه منحن الرأس. إنه أسمى تعبير عن الامتثال في سلام الرب، إذ هو سكون الرب الآتي، سكون الرب الآتي، وهو موقف البنين المطمئنين في حضرة أبيهم. بيقول الكاهن في القداس المرقصي: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، شافي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا إلى آخره، فليكن يا سيدي عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي محاللين من فمي بروحك القدوس. أيها الصالح محب البشر، اللهم يا حامل خطيئة العالم، اسبق بقبول توبة عبيدك منهم نورا للمعرفة وغفرانا للخطايا. اللهم حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطيئة ومن كل لعنة ومن كل جحود. ومن المهم أن نعرف أن الطقس القبطي هو الطقس الوحيد بين طقوس كنائس العالم شرقا وغربا، الذي يورد صلاة تحليل في هذا الموضع المتأخر جدا من القداس الإلهي باستثناء كنائس شمال إفريقيا في القرن الرابع. طبعا هذه الكنائس مش موجودة دلوقتي. يبقى الكنيسة الوحيدة في العالم اليوم اللي عندها صلاة تحليل في هذا الوقت المتأخر هي الكنيسة الإسكندرية. هذا التحليل هو أصلا كان من أجل الذين كان من كان موضوع أصلا للذين كانوا تحت قانون توبة. وهو موضوع هنا في المكان المتأخر ده لكي يعطيهم الشجاعة ليشتركوا مع بقية المؤمنين بضمير طاهر. ومع الوقت اتسع هذا التحليل حتى شمل كل أحد وكل خطيئة. فبقى بعد ما عارفين كده مش برضو شيء غريب ان لسه واحد بيلف على ابونا في الكنيسة عشان يقرأ له التحليل؟ اللي هي احنا دلوقتي حالا قايلين ان هذا التحليل لا يوجد في اي كنيسة اخرى غير الكنيسة القبطية. الكاهن هنا بيحلل كل الشعب الحاضر للكنيسة عشان يستعد للتناول. ولحد الوقت ده في بعض الكنائس تلاقوا حد من الشعب عمال يلف على ابونا عشان يقرأ له التحليل عشان يتناول. أو الموضة، هنسميها الموضة، أو الموضة اللي ظهرت في أثناء التناول إنه كل واحد يجي يتناول وهو بيتناول يقول حللني يا أبويا. يعني حللني يا أبويا؟ أبونا أولا ما يقدرش يحلل، ما يقدرش لأنه قدامه المسيح له المجد. وبعدين حللني يا أبونا على إيه؟ هو أنت قلت حاجة عشان يحلك عليها؟ دي بقت عاملة زي إيه دلوقتي؟ لا ده يا ريت، عاملة زي التليفونات اللي بتيجي بين رجال الإكليروس. أي واحد يتصل بواحد يقول له في المكالمة يعني بعد قبل ما يخلص المكالمة قبل ما ينهيها يعني يقول له حللني. أنتوا مش واخدين بالكم الحكاية دي ولا لا؟ ها؟ يقول له حللني. طب حللني على إيه؟ هو أنا اللي أعرفه زي ما الكنيسة علمتنا إنما واحد بيطلب الحل من خطيئة هو عملها. لكن من كتر ما بقينا نستعمل حللني حتى في الموبايل بقت كلمة رخيصة قوي، رخصت قوي، بقت حللني في الموبايل وحللني ختام يعني بدل السلام عليكم بقت حللني زي المؤاخذة يعني. نعم طبعا. لا هذه المصيبة اللي حصلة ان الكاهن نفسه هو قال هذا التحليل. انا شفتها بنفسي في مرة بقى بعد ما الدسمة خلص. انا مستغرب، انا ممكن استغرب لما يبقى حد من الشعب مش فاهم فيطلب التحليل لانه مش عارف ان قرا له تحليل قبل التناول مفيش بدقايق صغيرة جدا. لكن اللي انا مستغرب له ان الكاهن نفسه اللي عمل كده بعد ما خلص القداس راح واقف المسبح كده وراح متجه ناحية البحري وراح قال التحليل للرجال، وبعدين راح متجه ناحية غربي وراح قال عينك كده وراح قال التحليل للسيدات. انتوا بتعملوا ايه؟ هي بس المشكلة حصل. عارف المشكلة فين؟ ما هي المشكلة نقطة واحدة بس، ان غفران الخطية بقى مرتبط ارتباط خطير بابونا مش بالمسيح. سوري في التعبير، انا معلش الكلام تقيل شوية بس ارجو يتفهم صح. غفران الخطية في الكنيسة بقى مرتبط بابونا مش بالمسيح.
ابونا هو بس المسيح.
هو في سؤال، انا هجاوب معلش عشان الكلام يتفهم صح. في سؤال، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا طب ما لما حناول المريض هذا غير في الخطيات. هو معنى هذا الكلام ان انا لما حناوله مش هتغير في الخطيات، هتغير في الخطيات ليه؟
احيانا المريض
عايز يعترف. اوكي هجاوب عليك، هجاوب هكمل. مش هتغير في الخطيات، هتتغفر، هتتغفر. وبعد ما اناوله، وبعد ما اناوله الاسرار المقدسه ممكن اقعد معاه واحكي ويعترف له اللي هو عايزه، مفيش مشكله في كده. انما ربطنا، ربطنا التناول من الاسرار المقدسه اني لازم ابونا يقرا لي التحليل. ده لازم وده مش لازم. انا بقول مش لازم، مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول. احنا وصلنا لمرحله ان ضمير الناس بقى مثقل جدا، ما هوش قادر يخش يتناول بضمير هادئ الا لما ابونا يقرا له التحليل. وحاجه شخصيه يعني، كان كل ما يقال في القداس مش ذات قيمه جانب ان ابونا يقرا لي التحليل.
حتى عمليه يعني
انا عاوز افسر قبل ما
ينفع ابونا يقول التحليل لكل الناس اللي موجوده في الكنيسه.
انا عايز اوضح كلمه مهمه جدا، وانا اخشى ان يكون بسببها سر الاطراف متلخبط. اخشى لما الانسان او الكلام ده هقوله او جايز قلته هنا مش فاكر ولا في مكان تاني. لما الانسان بيعمل خطيه اول حاجه بيعملها هي ايه؟ طيب لما راح وقدم توبة لربنا وصلى ربنا يغفر له خطيته، غفرها ولا ما غفرهاش؟
غفر.
أما لازم تبونا إيه؟ بالضبط كده، بالضبط كده. أنا قلتها مرة كده هنا. نعم. طيب انا هوضحها عشان دي حته فيها لبس شويه. هو ده اللي بيخلي لما واحد يعمل خطيه اهم حاجه يطلع يقولها لابونا، فابونا يراها التحليل فيعملها تاني. ليه؟ لان عمليه ميكانيكيه ما فيهاش توبه. التوبه الحقيقيه بتتقدم قدام مين؟ المسيح. المسيح كده مش في ايه بتقول لا يستطيع احد ان يغفر الخطايا الا الله؟ طب لما احط الايه دي جنب الآية اللي بتقول ما حللتموه يكون على الأرض يكون محلول في السماء، وما ربطتموه يكون مربوط في السماء. إزاي ربط الاثنين دول ببعض؟ الأول يعني دي بداية الموضوع. إزاي أن الله هو اللي بيخفي الخطايا، وإزاي أن المسيح قال للتلاميذ وانتقلت إلى الرسل إلى الأسقف أو إلى الكهنة اللي حللتموه يكون محلول، اللي ربطتموه يكون مربوط؟ إزاي؟ بالظبط كده. ان الايه دي بتاعه ما ربطتموه ما حلل اقبلوا، او بدايتها اقبلوا الروح القدس ببساطه شديده جدا. يعني اللي بيغفر الخطايا مين؟ الله. بواسطه مين؟ الكاهن. يعني الكاهن ما يقدرش من نفسه يغفر الخطايا، لكن هو في سر الكهنوت اخذ نفقه الروح القدس اللي تعطيه إنه هو يغفر أو يحل ويربط. بس بمين؟ بالروح القدس، مش بيه هو. نرجع تاني بقى، واحد عمل خطية فاعترف لربنا إنه هو أخطأ، سامحني يا رب. هيسامحه ولا مش هيسامحه؟ طب أنا أروح لأبونا ليه؟ فنجيب الموضوع من بدايته كان ماشي إزاي عشان نعرف إيه اللي بيحصل. في البداية خالص أما كان إنسان يخطئ في الكنيسة الأولى كان بيضر الجماعة كلها، بيسبب عثرة الكنيسة كلها. كانت الكنيسة فاهمة يعني إيه جسد المسيح الواحد، فاهمة يعني إيه، فاهمة إن لما عضو واحد فيها يخطئ بيصيب أو بيضر الأعضاء كلها. إلى درجة إن الديداخي بتقول إن لو فيكم حد متخاصم من الأعضاء الكنيسة الواحدة تنجسوا الذبيحة. بتقول كده بدون تحفظ، تنجس الذبيحة الجماعة.
لو
متخاصم انت أصل معروف كده ان الكنيسة جسد واحد وروح واحد، عشان كده المسيح قال له المجد لما تقدم قربانك وتفتكر ان لاخوك شيء عليك اذهب اولا صلحه بعدين تعالى قدم. لكن نخش نتناول والجماعة فيها خصام، ده بينجس الذبيحة على كلام ابن أخي، تنجسون ذبيحتكم. فدلوقتي اللي بيغلط في الجماعة أضر بالجماعة كلها، فهو اعترف لربنا على خطيته وربنا غفر له خطيته، بس لازم بقى في الآخر ينضم للجماعة تاني. فعشان ينضم للجماعة لازم يقف قدام الجماعة ويعترف بالخطأ بتاعه عشان الجماعة تقبله، فينضم للكنيسة مرة أخرى عشان يقدر يخش يتناول. فكان بيجي يقف قدام الجماعة كل يا جماعة أنا عملت كذا كذا كذا، فالجماعة تسامحه فيخش الكنيسة تاني، يبقى عضو في هذه الجماعة فيتناول. وبعدين لقوا الاعتراف العلني ده حاجة مش كل واحد قادر يقبلها، فقالوا ايه، نخلي أبونا نائب عن كل الكنيسة. يعني أنا لما أروح أعترف عند أبونا يبقى كأني بعترف لكل الجماعة، باعتبار أن الكاهن نائب عن كل هذه الجماعة. ربنا غفر لخطيتي، لكن عشان أنا أخش أتناول من الأسرار المقدسة اللي من غيرها ما ينفعش أعيش، لازم أعدي على أبونا، لأن أبونا هو نائب هذه الجماعة. فأنا مش بروح عشان أبونا يقول لي ولا لا، ده أنا رايح عشان أبونا يسمح لي أن أشترك مرة أخرى في شركة الجماعة. ولما اشترك في شركه الجماعه لازم اعرف ابونا ايه اللي حصل. بس بقى مش بالطريقه بتاعه اليومين دول، او يعني بقى عند بعض الناس يعني حكاوي بقى، يقعد يحكي حكاوي. طب ما هو حكى للمسيح خلاص، يقعد يحكي فين وليه وامتى ومين قال التفاصيل الممله جدا اللي احيانا بتهرب الناس من سر التوبه. انما لو ابونا لو الكاهن شاف اللي جاي يعترف ان عنده نيه توبه، نيه توبه مجرد ان بيقول عناوين، يبقى خلاص يبقى اعترف. فهو ده اللي بيخلي الخاطئ بيعدي على ربنا الاول، وبعدين يجي الكنيسه علشان ينضم الى شركه الجماعه مره اخرى عشان يتناول، لانه من غير الكنيسه مفيش خلاص. من غير الكنيسه مفيش خلاص، والكنيسه عشان اخشها لازم اعدي على ابونا. في البدايات خالص كان بيعترف للجماعة، وبعدين يخش الكنيسة يتقرانوا التحليل قبل ما يتناول ثلاث مرات مش مرة في القداس. لكن مع مرور الوقت، ولأن احنا بقينا مش فاهمين الليتورجية بتاعتنا، مش فاهمين الغنى اللي فيها، يبقى الإنسان داخل الكنيسة في القداس بيدور على أبونا عشان يقرأ التحليل. طب ما أبونا التحليل اللي هيقراه لك هو نفسه اللي بتعرف الكنيسة، يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟
يبقى انا ابونا مش ملزم ان انا اعترف عند ابونا خلاص. ده
ليه؟
انا راضي بقى يعمل ايه وبين ربنا هيقرر التحديد في القداس خلصت؟
لا ما خلصتش.
ليه؟
لان لما اعترف عند ربنا بالخطيئة بتاعتي انا عايز انضم لشركة الجماعة مرة اخرى عشان اقدر اتناول. فمعك حاجة من اثنين، يا تقف قدام الكنيسة كلها تعترف يا ابونا. طبعا هون
على اساس ان ابونا ممثل الشعب خلاص،
على اساس ان ابونا ممثل لهذه الكنيسه، ان انا مش هقدر اخش اتناول من هذه الاسرار الا عن طريق ابونا اللي بيمثل جسد المسيح، هذه الكنيسه، اعضاء هذه الكنيسه. انما لو انا هقف اعترف قدام الشعب كله زي ما كان بيحصل في القرون الاولى المبكره، بيعترف وبعدين يخش يحضر القداس بيتقرا له التحليل في القداس بيتناول. دخول سر الاعتراف بين الكاهن والمعترف كأمر شخصي ظهر في البداية في الحياة الرهبانية، يعني بقى واضح قوي في الحياة الرهبانية وبعدين انتقل إلى الكنيسة. لكن ده مش بيعني إن ما كانش فيه اعتراف سري على الأب الكاهن، كان فيه، بدليل كلام العلامة أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي كان بيعدد طرائق المغفرة وأهمها اللي هو الاعتراف على الأب الكاهن. في حاجة مهمة جدا، إجابة سؤال قدسك دي، في حاجة اسمها تطور الحياة الليتورجية في الكنيسة. لما نيجي عند مرحلة معينة نقول أن الاعتراف العلني على الكنيسة توقف واستبدل بالاعتراف السري على الكاهن، ما ينفعش اجي في القرن 21 اقول انا هرجع بقى الاطراف العالمية، ما ينفعش، ده تطور طبيعي للحياة البتولوجية. اما حصل انكباب الناس في اتجاه نمرة 2 وسابوا نمرة 1، فبدوري لازم انا اتك قوي على نمرة 1 واقلل شوية نمرة 2 عشان تتوزن، لان حاليا مش موزونة، هي حاليا مش موزونة. الناس كلها بقى عندها حاجة انا مسميها ضمير خطايا، ما حدش هيقدر يطلعني من الخطأ اللي انا عملته الا ابونا، والكلام ده غلط. فاهمين انا قصدي اقول ايه ولا لا؟ اتفضل.
انا بعلم حاجه معينه عن الوزن اصلحها لو غلط، لو الانسان مش شايف
ده فقط من خبره الخطيه، صح؟ وده اللي بيخلي يروح يعترف عند ابونا 100 مره وبيعمل نفس الغلطه 100 مره برضه لانه مش تايب. اتفضل. ابونا الحكاية الخطيرة جدا اللي لازم كلنا ننتبه ليها ولازم الآباء الكهنة يكونوا فاهمينها عشان ينقلوها للناس، إن أصبح هناك ارتباط وثيق إلى حد المرض بين إن أنا أروح أخذ الحل من أبونا دلوقتي عشان أتناول دلوقتي. دي مشكلة جامدة جدا. أنا شفت ناس بتلف في الكنيسة على ابونا عشان يقرا التحليل. انا شفت بعناية طبعا انا بخش الدير ما اعرفش دلوقتي،
بس في نفس الوقت ما قلتش من قيمه ان انا لازم.
انت ابونا خايف على الكهن على الكهنوت ليه؟ ما تخافش على الكهنوت خالص. ما ليه؟
انا خايف على الاستهتار
لا يا ابونا،
يعني طول عمرنا بنربط الاعتراف يا ابونا ان احنا بنعلم ان الوضع في سيد المسيح نفسه وسلموا للتلاميذ والتلاميذ سلموا للبطاطا.
لا 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 لا، السيد المسيح طبعا خاطئ. سيد المسيح ما وضعش سبلة طرف. حد دخلني في منطقة ثانية بس هجاوب عليها بس بعد ما نخلص دي الأول. ما ينفعش أربط رباط مريض بين إن أنا أبونا يقرا لي التحليل دلوقتي عشان أخش أتناول دلوقتي، ما ينفعش. أنا ليا أب اعتراف، وبعدين افرض أنا عملت خطيئة معينة وجه معاد القداس وأنا عايز أخش أتناول بضمير طاهر نقي، لأن الاعتراف لأن الذبيحة نفسها تغفر خطيئة، وبعد ما أتناول أبقى قابل أبونا بكرة ولا بعده الدنيا ما تهدأش. إنما الناس عندها ضمير خطايا ما يقدرش أنت بتقول الأحسن يحصل استهتار، لا هو مش موضوع استهتار، هو موضوع تعليم تطرف إلى ناحية خاطئة، هي إن أبونا بقى هو محور الحياة، هو الخلاص، مش أبونا هو المسيح. لما أنا عملت خطيئة دلوقتي والقداس كمان نص ساعة، طب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ أنا مش لاقي أبونا، ما تناولش، بروح خش أتناول بضمير هادئ جدا، أنا لازم أبونا يعلم الناس كده، وبعد ما أروح لأبونا أنا أبونا حصل كذا كذا، وبعدين أنا رحت أتناولت كان في قداس، وبعدين أنا جاي أقول لوسك الأطراف بتاعي أهوت. والأب الكاهن الشاطر الحاذق بيقدر يعرف من مستوى الروحي للمعترفين عنده إن واحد أنت تجيلي بعد شهر، تجيلي بعد أسبوعين، تجيلي بعد كل أسبوع، تجيلي بعد شهرين كده. هو لو واقع في خطية زنا ومتعلم التوبة من الأول، إن إزاي التوبة مع المسيح الأول مش مع أبونا الأول، هو مش هيقبل يخش يتناول الخطية التقيلة دي، مش هيقدر. هو لازم يطمن الاول ضميره هدي، ومش هيقدر.
ابونا هديني وقتك مش عايش معانا في العالم، مش عارف الناس ازاي بتتصدق بالتناول، بيخش يتناول بكل الظروف وكل الاوقات، مجرد ما ضميره بيرجنوا على جنب.
انا اسالك سؤال بدل ده، هل الكنيسه القبطيه الان حيه روحيا بقوه ولا فيها ضعف روحي؟ طب خلاص، طب ما هو ما انت جبته لازم تعترف عندي اما تتناول، ما فيها ضعف ليه؟ عشان البند الاولاني اتلغى، البند الاولاني اتلغى، المسيح مش موجود. لا تعرف، لو تعلمها تتوب لوحدها، لما مش في الاعتراف، تعلمه في الكنيسة ازاي يتوب لوحده، ازاي يقول ربنا انا اخطيت امامك وتسامحني وتغفر لي في قطه او في بيته، ويثق ان المسيح غفر له. ده موضوع التوبة. ربطنا الناس بينا رباط خطير جدا، عزل المسيح عن الكنيسة. اللي انا بقول انا متأكد منه، ما تناولوش ما تناولوش. لا بص يا ابونا، الاستهتار، انا مش بتكلم كده عشان ادخل الكنيسه، لحظه واحده ليكم معايا، انا مش بتكلم كده عشان ابيح في الكنيسه الاستهتار والفوضى، انا ما بقولش كده. انا بقول ان في قانون بيلزم الانسان التائب انه لازم يتعلم التوبه ازاي. اسمه سر التوبه والاعتراف. فاحنا خدنا النص الثاني وسيبنا الاولاني. واحد مستهتر جاي يتناول شال كوبايه شاي وحللني، لا مش هتناول، اتفضل بتناول مره تانية. ايه المشكله في كده؟
مش مشكله، بس عايز اقول لك ان بقى في تهاون، الناس ما بقتش فاهمه يعني ايه اصلا احترس.
هو احنا اصلا بنعلم في كنايسنا سر التوبه والاعتراف في العظه؟ احنا اصلا بنعلم عن المعموديه والافخارستيه في عظتنا؟ نادرا. لو الكنيسه بتعمل كده تلاقي عشرة جنبها يمسك آية من الإنجيل ويوعظ زي أي جمعية ما عندهاش إفخارستية.
الناس دلوقتي بقى وليد مرة في الشهر، يعني لو
خد حاجة
مش هياخد حاجة
تانية، بيعتمد إن
أنت
تروح
له البيت مرة واتنين مرة.
طب ما لازم تروح له البيت طبعا. طب ما نعمله المنهج الدراسي ده. أنا هقول لكم سطر واحد إذا سمعتوه، مش عايز اسمعكم، مش عايز اسمع اجابه دلوقتي، اذا سمعتوه مني من غير تعليق فكروا فيها لما تروحوا. اذا قدر اب الاعتراف يربط المعترف بشخص المسيح مش بشخصه، جميع المشاكل هتتحل. فكر فيها وما تروح. موضوع حاضر، موضوع اعتراف الشعب على الشورية، ده موضوع ظهر في الكنيسة في القرن الاثناشر واستمر مع ثلاث بطاركة، 73 74 75. ولما حب الأنبا ميخائيل مطران دمياط في القرن الاثناشر يصرف الشعب عن الاعتراف على الكاهن ويفهمهم ان الاعتراف على الشورية هو البديل الاساسي، قال لهم ان ماري مرقس الرسول هو اللي علمنا كده. يعني وصل الامر الى هذا الحد، وكان موافقه ثلاث بطاركة في هذا الوقت. كانت في ظروف خاصة، كانت في ظروف خاصة ظهرت في الكنيسة في القرن الاثناشر اوجبت الانصراف عن الاعتراف على الاب الكاهن والاكتفاء بالاعتراف على الشورية. كانت الحياة الروحية ضعيفة جدا، فكانت الكهنة بتفشي سر الاعتراف، فحصلت مشاكل كبيرة. فحل المشكلة دي لغوا الاعتراف على الكاهن وخلوه على الشورية. لكن دي مرحلة وانتهت وخلصت. برغم أن هذه المرحلة استبقت الطقس اللي بيتعمل لحد النهاردة اللي هو سر الرجعة. زي ما قلنا الكنيسة القبطية مش من عادتها ابدا تلغي، هي تضيف تراكميه. فدخلت الحكايه دي الكنيسه فتنتها موجوده، لكن القرن ال13 بدا الامر يتعدل ونعود مره اخرى الى الاعتراف على الاب الكاهن. اما ابونا اللي قدسك بتقول ان انا كده بقلل من قيمه الكاهن في سر الاعتراف، يبقى الكلام ده ما تفهمش صح. انا بزود الأهمية عند المسيح أكتر من أبونا، لكن مش أبونا أهم من المسيح. لو أنت ما كانش ظهر في الكنيسة في القرن 12 هذه المشكلة اللي ما رفع الشورية دي، هو أنا لما أعمل خطية. طب صح، معلش، كان حل حلو في ظروفها في وقتها،
وما زلنا بنفضل ما بين الاعتراف.
أنا عشان كده هجاوب عليك بقى. لو أنا أخطيت ودخلت أوضتي في بيتي وصليت لربنا يغفر لي خطيئتي، أنتوا عارفين إيه اللي ضاع في الكنيسة؟ ان احنا مش بنصلي في بيوتنا، احنا مش بنصلي في بيوتنا، احنا كل حياتنا مع المسيح في الكنيسه وما فيش بيت. هو انا لما دخلت اوضتي وصليت للمسيح يغفر لي خطيتي ويسامحني، هيسامحني ولا لا؟ ده السؤال. طب خلاص بقى، امال انت ليه الان ولازم تقولها على الشريه؟ طب ما انت اتغفرت لك خلاص، فقليتك في بيتك في اوضتك اتغفرت لك فعلا. لما انا كل ما سالتموه في الصلاه مؤمنين، ابقى انا لما اقول له اغفر لي وانا عندي ايمان انه يغفر لي ما يغفرليش، ليه انا اهملت هذا الجانب وربطته انه لازم لما الشريه تعدي؟ انا ما بقولكش ما يقول ان الاعتراف على الشريه لم يعد يرضي الاعتراف على الكاهن. نفسي ان احنا نعرف ان اول ما اخش الكنيسه، انا وساعه ما اخش الكنيسه وانا واقف اصلي، ربنا شافني في بيته وانا واقف بصلي ومركز في القداس وحاسس ان انا داخل عشان ربنا يشني على كتافه على جنحته. ليه مخنا متركز في الخطيه؟ ليه مخنا متركز في ان انا الخطيه الفلانيه اللي عملتها اول امبارح انا نسيتها، لان لازم افتكرها، لو ما افتكرتهاش بقى هتناول ضمير خطايا. يا حبيبي طالما نسيتها اسكت بقى. كل مخنا متركز الخطيه، دي خطيه، دي احنا داخلين الكنيسه عشان نشترك في الحياه الابديه، نفرح بالمسيح يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا، حياه ابديه، نصير جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. الكنيسه انا كنت محضر موضوع قلته في بره مصر في مره عن مفاعيل سر الافخارستيه فينا، اللي احنا بنقوله عن سر الافخارستيه والمفروض يتنقل لنا. 36 بند، كل بند فيه قد كده اهو. كل اللي عملناه ايه؟ لغناهم وركزنا على الخطيه. في ايه اللي حصل في الكنيسه؟ ايه اللي حصل؟ كل مخنا الخطيه عشان ابونا يقرا لي التحليل عشان اتناول. هو التناول عشان بس الخطيه؟
هو ده جاي يعني ان معلش يعني ان الجيل ضعف وان الخطيه كتيره فعلا وانه في قصاده تهاون، عشان كده بنركز على حته ضروري ان ما تتناولش وانت جواك نوايا خطايا، مش بنقول ضمير خطايا، عشان كده التوبه هي اللي ضعف. اللي عامل بيننا الجدل ده كله هي ان الطوبة ضعفت، وان العشرة الحقيقية مع المسيح ضعفت. العشرة الحقيقية مع المسيح والطوبة لما ضعفت ممكن يكون هو ده المحصلة، ان الشخص بيحضر القداس هو مش مركز في كلام القداس، القداس عنده اختزل للحظة المناولة
بالضبط كده،
القداس عنده ما بقاش صلاة، ما بقاش وجود حد في ربنا، القداس هو كلمة اجعلنا مستحقين، يحولنا مستحقين، هو مش حاسس، مش متفاعل
بالضبط كده.
عشان كده الكاهن بيحاول يرجعه ثاني، يقول له ما ينفعش تتناول في الحاله دي، انت في كذا، طب كلم كذا كذا. عشان كده بنقول انه الكاهن بيحاول يجذب الشخص للاعتراف عشان يحاول يساعده في كشف الخطايا اللي هو مخبيها او اللي هو مش حاسس بيها او. لكن برضو برجع قدسك بتقول حته الكاهن اللي يبقى محور، هو مين قال ان الاعتراف هو الكاهن؟ احنا عارفين جدا ان الاعتراف هو المسيح، وبيتحط الصليب على راس المعترف،